بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء ومع هذا اللقاء الجديد ومع فقه الأذكار ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة. وهذا الذكر هو من أذكار المريض أو المرض، يقوله المريض بحيث لو أصابه داء فمرض فمات يكون على خير، يكون أن النار إن شاء الله لا تصيبه أو لا تأتيه النار أو لا يدخل النار. وهذا ثابت في حديث صحيح يرويه أبو سعيد وأبو هريرة أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول الله لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي ولا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. هذا الحديث من أذكار المرض، ويختم به المسلم حياته بالتوحيد وبتكرار كلمة لا إله إلا الله. فأول ما يقول وهو يذكر الله عز وجل على حاله وهو في مرضه أن يقول لا إله إلا الله والله أكبر. الله عز وجل حينئذ يجيبه ويقول له ويؤكد قوله، فيقول أيضا لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وهذا حق، وفيه التوجه إلى الله وحده، وفيه الشهادة بأنه لا إله إلا هو. ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وفيه خلاص الإلهية لله، لأنه لا يجوز للمسلم أن يعبد إلا الله، ولا يتأله القلب غيره، لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكرام ولا رغبة ولا رهبة ولا عبادة، لابد أن يكون ذلك لله وحده. وعادة الإنسان الصالح إذا كان في حياته صالحا يعبد الله وحده ويقدم الخير لآخرته وبين يديه، فإنه يثبته الله على مثل هذه الكلمات في خاتمة الحياة. ونلاحظ هذه الكلمات التي يختم بها الإنسان حياته كلها توحيد، كلها ذكر لله وحده، فيها إقرار لله بالألوهية وبالربوبية وبالملك وبالعبادة. وهذا الذي ينجو به الإنسان أن يخرج من هذه الدنيا معترفا بألوهية الله عز وجل، لا يقع في شرك ولا يقع في عبودية لغير الله. فالدين كله لله كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي أنه يتوجه إلى الله بكامل العبادات والطاعات. وذلك لأن قد يغفر أي ذنب إلا الشرك، فأن يأتي العبد أشرك مع الله شيئا عبد غيره آلهة غير الله، فحينئذ هذا الشيء الذي لا يغفر. أما إذا أتى وهو عبد الله وحده وختم حياته بتوحيد الله وعبادته فهو على خير. فهذا معنى العبودية لله، أن يعبد الله وحده ويحب في الله ويحب لله. لذلك المؤمن الموحد يحب الله وحده ويحب لله، أما غيره، أما غير المؤمن ممن يشرك بالله فهو يحب مع الله ويتخذ مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: لا إله إلا الله، أي إظهار لعبودية الله وألوهية الله، وإظهار للإيمان بالله وحده. وطبعا هذا إذا أقر به العبد من خالص قلبه وعمل به، لا معبود بحق إلا الله، وألوهية الله سبحانه وتعالى إذا حققها العبد فقد حقق الربوبية، فقد حقق الربوبية. لأن العبد لابد أن يؤمن بألوهية الله وربوبية الله ويؤمن بأسماء الله وصفاته. والألوهية لا يعبد إلا الله، يعبد الله وحده. الربوبية أن يقر بأن الله هو الرب الخالق المالك العزيز الجبار الرازق المحيي المميت، فهو الرب المتصرف في الكون. وإذا عبد الله وحده أقر بربوبية الله، لأنه إذا تأله لله عبد الله، إذن هذا إقرار بالربوبية، لأن المعبود لا بد أن يكون ربا، لا بد أن يكون له الصفات الكاملة حتى يعبد. ولذلك كل ما يعبد من دون الله لا يستحق أن يكون ربا ولا إلها ولا له صفات. أما الله سبحانه فهو الواحد الأحد المستحق للعبادة وحده، لأنه إله بحق ورب بحق، بيده الكون والخلق والإحياء والإماتة والرزق، وهو يستحق العبادة وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا له بها وتوسلوا بأسمائه إلى مطلوبكم ومرادكم. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، الملك والحمد، هذا إقرار من العبد بمطلق الملك لله، وإن الملك الكامل لله سبحانه وتعالى، والحمد الكامل لله سبحانه وتعالى، الملك الحقيقي لله. فالله يملك كل شيء، وما يملكه العبد فبإذن الله، وملك العبد ناقص وملك الله كامل، لأن ما يملكه العبد قد يفقده في أي لحظة، ولم يكن عنده شيء ثم الله عز وجل أعطاه ورزقه فملك شيئا، أو ملك بعض الأشياء أو ملك بعض المال، أما قبل ذلك فلا يملك شيئا، والله قادر أن يسلب عنه ما يملك من الأشياء أو النعم. أما ملك الله فدائم كامل مستقر، وحمد الله كذلك، فهو المستحق للحمد. جميع الحمد لله، لا أحد يستحق الحمد الحقيقي الكامل إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أيضا من ضمن الذكر الوارد، لا حول أي لا قوة ولا حول ولا قدرة على التحول إلا بعون الله. إذن كل تحول في حياة الناس في الكون من حال إلى حال فهو بإذن الله. كذلك القوة، وهي القدرة على فعل الشيء أو على التحول من حال إلى حال، لابد أيضا هو بإذن الله. فهذه الكلمة العظيمة تدل على أن الله هو الذي يأذن بالتحول، وأن الناس وكل المخلوقات كل حركاتهم وتحولاتهم من حال إلى حال فبإذن الله وبقوة الله، ولا قدرة على ذلك إلا بالله. الله عز وجل وحده الذي يملك أن يتحول الإنسان من حال إلى حال، ومن ضعف إلى قدرة، أو من قدرة إلى ضعف، أو من فقر إلى غنى، أو من مرض إلى صحة، أو من محنة إلى فرج وزوال كرب. مغير الأحوال هو الله وحده، فلا حول ولا قوة إلا بالله وحده. كل ما يكون في العالم السفلي والعلوي من التحولات فبإذن الله سبحانه وتعالى وبقوة الله سبحانه وتعالى، والعبد لا يملك إلا أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في تحولاته وفي حياته. قال الله عز وجل هنا أيضا يجيب العبد، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل يقول لا حول ولا قوة إلا بي، هذا يعني إقرار وتأكيد. ثم قال من قالها، يعني هذه الأذكار أو هذه الكلمات في هذا الذكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، أي إذا كانت من آخر كلماته لم تطعمه النار، أي لم تمسه النار، لا يصل إلى النار لتأكله، فيحفظه الله عز وجل من أن تناله النار بألسنتها ولهيبها إذا دعا بهذا الدعاء. يعني هذا الدعاء إذا قاله المسلم يكون ذلك من أسباب تحريم النار عليه، فهذا الذكر مما يحفظ ويكون آخر كلام العبد المسلم. لماذا هذا الجزاء العظيم، هذا الجزاء العظيم على هذا الذكر؟ لما اشتمل عليه من إقرار الألوهية لله وعبادة الله عز وجل وحده، ولما فيه من ختم الحياة بتوحيد الله وعبادة الله وحده سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر في هذا اللقاء من فقه هذا الذكر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
الله هيك شيخي، مرات احنا نتأخر حق الصلاة مثلا الجماعة وروحنا نصلي، هل عليها قام يعني قيم الصلاة ولا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. أخ سعود فضل. تفضل تفضل أخ سعود الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ذا السؤال إذا أمكن.
نعم تفضل.
في الآية يقول الله تعالى يوم ترونها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت إلى آخر الآية. بس بغيت أسأل، يعني هل إن مثلا المؤمن الله عز وجل يحفظه في هذا اليوم يعني مثلا من هذه الأهوال أو شيء؟ وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك يا خسعود، تسمع إن شاء الله. حياك الله أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا شيخ.
الله يبارك فيك.
الحين بسأل الشيخ لو سمحت، يعني الحين لو أنا يعني لو أنا زوجت حرمة ثانية أو واحد من الزوج حرمة ثانية، هل يعني يجوز إن ما يقول لزوجته الأولية يعني ما تعرف؟ هل يكون في شيء يعني يكون كذب أو شيء يعني يتزوج بس بدون علم زوجته الثانية؟
بالسر.
هل يجوز هالشيء؟
نعم إن شاء الله.
مشكور.
جزاك الله خير محمد، حياك الله. بس ما شاء الله رد. نجيب فالشيخ سؤال الأخ محمد، يقول إذا تأخرت، يقول عن صلاة الجماعة، دخلت المسجد وأردت أن أصلي لوحدي، هل أقيم الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. هذا السؤال مبني على مسألة، وهي هل تكرر الجماعة في مسجد فيه إمام راتب أم لا؟ وطبعا المساجد إما أن تكون لها أئمة راتبة وإما أن لا يكون كذلك، أو تكون مصليات. فإذا قلنا النوع الأول وهي المصليات التي ليس لها إمام راتب، مثل مصليات مراكز التسوق أو في العمل أو المساجد التي على الطرقات للمسافرين وليس لها إمام راتب إنما مفتوحة دائما ومن أدركته الصلاة نزل فصلى، فمثل هذه المصليات والمساجد العامة التي ليس لها إمام راتب يصلي فيها صلوات الخمس يجوز فيها تكرار الجماعة لعدم وجود إمام راتب. أما إذا كان المسجد له إمام راتب تقام فيه الصلوات الخمس، يقيمها الإمام، يؤذن ويقيم ويصلي بالناس، فحينئذ الجماعة الأولى هي الجماعة الشرعية التي ورد فيها أجر فضل الجماعة ب27 درجة، وإذا انتهت وسلم الإمام فأتى أناس فاتتهم الصلاة هل يعيدون الجماعة أم لا؟ هذا موضع خلاف بين الفقهاء، فبعض أهل العلم يجيز أن تكرر الجماعة لو أتى متأخرون ورأوا الإمام قد صلى يقيموا جماعة أخرى ويصلوا. وقول الأكثر من أهل العلم أنهم لا يجيزون تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب، وإنما الجماعة الأولى هي الشرعية. أما الثانية فيقولون قد فاتها الجماعة فيقولون تصلي منفردة، وهذا يظهر والله أعلم أقرب للصواب، وذلك أنه لا يعهد تكرار الجماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، بل هو صلى الله عليه وسلم ذات مرة لما ذهب إلى مكان في المدينة ليصلح بين قوم، وجاء وقد صلى الصحابة، صلى بهم عبد الرحمن بن عوف، بعد ذلك لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، إنما ذهب إلى بيته. وهكذا كان بعض السلف إذا فاتته عاد وصلى، ومن اعتاد الجماعة ففاتته لسبب يكتب له أجر الجماعة. فيظهر أن هذا أقرب للصواب، والله أعلم، أن من فاتته الجماعة الأولى يصلي منفردا، إن فاتته لعذر يكتب له الأجر. هذا من الأسباب، أو هذا من الأدلة على ذلك. من الأدلة أنه إذا تكررت الجماعة أدى ذلك إلى الكسل وإلى تكرار جماعة وتفرق المسلمين في مسجد واحد له إمام، فمن ثم المصلي يتأخر ويقول ستكون هناك جماعة أخرى. فالظاهر أنه الجماعة الأولى هي الجماعة الشرعية الصحيحة. لكن على القول بأنه يجوز تكرار الجماعة في سؤال الأخ، لو أتى جماعة ووجدوا الإمام قد صلى هل يقيمون؟ الجواب نعم، يقيمون الصلاة ويصلون جماعة أخرى، لكنه ليس هذا هو الله أعلم الأقرب إلى الصواب، بل الصواب أن الجماعة الأولى الجماعة الشرعية، ومن جاء بعد ذلك يصلي لوحده، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ سعود يقول: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يقول: في هذا اليوم يوم القيامة، هل المؤمن الله عز وجل يحفظه من أحوال هذا اليوم؟
نعم، الآية تصف حال الناس عندما تقوم عليهم القيامة، وأنها أمرها عظيم شديد جدا، حتى أن تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وعادة لا تذهل الأم عن رضيعها لشفقتها ومحبتها له، وتضع كل ذات حمل حملها من الخوف والهلع والفزع، حتى الحامل تلد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني حالهم حال السكران. الإنسان كيف لما يصدم ولا يستوعب الصدمة فيكون كالسكران، وكذلك يكون حاله وشكله من المنظر كأنه شرب المسكر، في الحقيقة هو لم يشرب مسكرا، وإنما الصدمة قيام الساعة والأحوال التي يراها من شدتها كأنه سكران. فهذا الهول الذي يرونه، لأن السماوات تنفطر تنشق، والملائكة تنزل، والجبال تنسف، والبحار تفجر وتسجر، والجحيم تسجر، حينئذ يكون أمرا عظيما، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وهذه الأهوال الشديدة تقوم على شرار الخلق آخر الزمن، الذين لا يبقى فيهم إيمان ولا دين ولا خير، ولا حتى يعرفون لا إله إلا الله. في آخر الزمن يذهب الدين والإيمان والحياة والحشمة شيء فشيء يذهب، ولا يبقى إلا قلة من الناس فقط يقولون لا إله إلا الله، ولا يعرفون حتى إلا أنهم يكررونها وترفع المصاحف. حينئذ هؤلاء القلة الذين تمسكوا بشيء من الإسلام يبعث الله لهم ريحا نسمة تأخذ أرواحهم، فإذا هلك هؤلاء آخر المؤمنين الذين فيهم بقايا من الخير، يبقى شرار الخلق الذين لا خير فيهم أبدا، وهم شر محض، يعيشون في فساد ومنكر ومعاصي كبيرة، ولا ينسون حتى الآخرة والعذاب. فتبغتهم الساعة وتبغتهم فتقوم عليهم، فيكون هذا حالهم. نسأل الله السلامة والعافية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليك حضرة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
أشكركم إن شاء الله على البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك، جزاك الله
خير. طويل العمر، سؤالي: هل يجب، هل يعني المرأة الذي تخرج من بيتها بدون إذن زوجها، وحتى أنها طالبة طلاق، هل يصح لها في أثناء إجراءات ما قبل الإجراءات وإجراءات المحكمة بعد ما صدرت ولا جلسة، أول جلسة حتى، هل يصح لها خروج من البيت وترك أولادها وبيتها؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. الله يحفظك.
شكرا شكرا،
حياك الله.
لا إله إلا الله.
نجيب فضل الشيخ سؤال محمد، يقول: هل يجوز أن يتزوج بالثانية بالسر من غير أن يخبر الزوجة الأولى؟
نعم، هذا في هنا حكم شرعي وفي آداب، الذي يعني ننتبه له الإخبار من حيث هو إخبار، لا يجب أن تخبر، فالعقد بمعنى أن العقد يكون صحيحا، بشروطه المعروفة في شروط صحة عقد النكاح، كالشهود وموافقة الولي، موافقة الزوجة الثانية، والمهر إلى غير ذلك، فيصح العقد، يصح الزواج. ولكن لا بد للزوج من أمرين. الأمر الأول أن لا يفتح بيتا ويهدم بيتا آخر، بل لا بد له أن ينظر في المصالح والمفاسد وكيف سيكون ردة فعل الزوجة الأولى، وبحيث يستطيع يقنعها ويمهد لها الأمر، وكذلك التفاهم مع أهلها وذويها. هذا مهم جدا لكي لا يفجع. وهذا حصل، بعض الأخوة اشتكى لي لما تزوج من الثانية، وحتى كانت حاملا الأولى، عرفت، أخذت أولادها وخرجت من البيت عند 5 أولاد، لم يجد معينا من أهلها مع الأسف على هذا الخطأ الذي ارتكبته الزوج الأول، لم يجد من يعينه، فمن ثم وجدت معينا على الخطأ، فأدى إلى أن وضعت بين خيارين أحلاهما مر، إما أن يطلقها فمن ثم يهدم البيت وفي 5 أولاد، أو يطلق الثانية وهي حامل فيهدم بيته الثاني. إذن هذا إشكال كبير جدا كان ينبغي التنبه له. فالزواج من الثانية بدون علم الأولى يصح شرعا، إذ لا يوجد دليل يوجب أو يشترط موافقة الأولى، لكن يمهد لذلك بحيث يقنع الأولى ويصبرها، ويكون كذلك أهلها عقلاء لا يهدمون بيتها ويتخلون عنها. في الغالب مع الأسف الأهل لما يهدمون بيت الزوجة فيما بعد يتركونها تقاسي هي، فتجد نفسها وحيدة وقد خرب بيتها. هذا مهم. فيمهد مع الأولى وبعد ذلك يخبرها شيئا فشيئا بحيث يستطيع أن يحافظ على البيتين. هذا هو الجواب. بقيت نصيحة أخيرة للزوجات، وكثيرا ما يعني نسمع هذا الاعتراضات من بعض الأخوات لما يتزوج الزوج الزوجة الثانية، ومع الأسف قد تكون امرأة صالحة، ولكنها لما تقف أمام هذا الواقع إذا بها لا تستطيع أن تتحمل من شدة الغيرة، فتضع الزوج أن يا يطلقها يا يطلق الزوجة الثانية، وما كان ينبغي لها أن تفعل هذا. هذا شيء شرعه الله عز وجل في كتابه العظيم، وبين أنه ليس للإنسان الخيرة فيما يكون من أمر الله وشرعه، كما بين الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لابد من التسليم لله بأن الله شرع هذا الشيء، وقد يكون الزوج بحاجة إلى زوجة ثانية، خاصة مع كثرة الفتن والمغريات، فيحتاج لأن يتحصن فتعين على ذلك المرأة العاقلة، تعين على ذلك. ثانيا، لتذكر الأخت المسلمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها، لذلك سماها أختها، لتكتفي صفحتها، أي لا تطلب طلاق الزوجة الثانية، حتى النبي صلى الله عليه وسلم سماها أختها لأنها أختها في الإسلام، أختها في العقيدة في الإيمان. لا تسأل المرأة طلاق أختها، أي لا تطلب من الزوج سواء كان الأولى أو الثانية، لا تطلب إحداهن طلاق الأخرى وخراب بيتها، كما أنها لا تتمنى من أحد أن يخرب بيتها، لا تتسبب هي في خراب بيت أختها أيضا. فينبغي على المسلمين أن يتحلوا بالإيمان، بالصبر، بالأخذ بكل الشرع وليس الأخذ ببعض وترك البعض، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها، ويقول هي قد طلبت الطلاق ولكن لم تبدأ بعد في إجراءات المحكمة؟
المسألة فيها تفصيل. الأصل أنه لا تخرج من البيت لأنها لا زالت زوجة ولا زالت في عصمته، بل لو طلقت طلقة رجعية أولى أو طلقة رجعية ثانية لا تخرج، ولا يجوز للزوج أن يخرجها إذا كانت زوجة أو طلقت طلقة رجعية أولى أو طلقة رجعية ثانية. وهذا ما وصى الله به، كما قال الله تعالى: اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فلا بد هنا من الالتزام بالشرع. لو حصل خلاف، حصل شقاق، لم يتم الطلاق بعد، تلزم المرأة بيتها، أو طلقت طلقة أولى رجعية أو ثانية أيضا تلزم بيتها حتى تنتهي العدة. لماذا؟ لأنه لما تمكث في بيتها قد يحصل صلح، يحصل مراجعة، يحصل تفاهم، ربما تدخل أحد فأفسد بين الزوجين. لما تجلس في بيتها وتتفاهم مع الزوج ويتفاهم معها بهدوء ينجلي الأمر وينكشف، وبعدها وخروجها يزيد الأزمة ويزيد الشقاق، لا يجد الزوج فرصة للتفاهم ولا تجد هي فرصة للتفاهم. لذلك الله عز وجل علل ذلك بتعليل جميل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قد يرقل بالزوج على العيال فيعيد الزوجة إن كان هو من طلب الطلاق، أو هي ترى أبناءها وقد هم تمسكوا بوالدهم ويحبونه ويتعلقون به، فتتراجع هي عن موضوع الفراق، فلذلك تمكث في بيتها وتجلس طالما لم تطلق، أو إذا حتى طلقت طلقة رجعية أولى أو ثانية تجلس، إلا إذا أتت بفاحشة واضحة والعياذ بالله في العرض، فحينئذ للزوج أن يخرجها. أو هي تضررت ضررا كبيرا، كان يكون الزوج يضرب ضربا شديدا أو يعذبها أو يؤذيها، فهي من باب الضرر الكبير تحتمي بالأهل تخرج. لكن هذا نادر أن يصل مثل هذه المرحلة الرجل. فإن كانت هذه الأخت لم تتضرر من الزوج ضررا كبيرا وهناك مجال للصلح، فنقول لها: امكثي في بيتك وطبقي شرع الله ولا تخرجي، عسى أن يحدث الله بعد ذلك أمرا، عسى أن يرق قلبك أو يحصل تفاهم بينك وبين الزوج. فيما بعد إذا رأى القضاء أن الفراق أفضل سيحصل الفراق وستخرجين والحياة طويلة، لكن احتاج صبر قليلا. المرأة تصبر، تحتسب، تجلس في البيت لأجل العيال، وتحاول تتفاهم مع الزوج، ويجلسان مع بعضهما ويطرحان المسألة والمشاكل، وهل بالإمكان حل المشكلة، وهل بالإمكان إيجاد حلول ونقاط تفاهم وتلاقي بين الزوجين وتفادي مشكلة الطلاق أو مشاكل أو أسباب الطلاق، والمحافظة على الذرية ما أمكن، لأن الضحية هم الأولاد. فبعد ذلك إذا حصل الفراق إما أن يفقدوا الأب وإما أن يفقدوا الأم، وأحلاهما مروا كما يقال. أسأل الله لها الهداية، أسأل الله أن يهدي قلبها، أسأل الله أن يصلح حالها، وأسأل الله أن يجمع بين قلبيكما ويلم شمل شتات هذه الأسرة. وعليك بالدعاء وكثرة الدعاء، فالقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. عليك بالدعاء لها بالصلاح والهداية، وأن يصلح حالها ويهدي قلبها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا يسأل يقول أريد نصيحة، يعني أتيني مثل الإحباط من الحياة والسبب أني لم أرزق بالذرية وغيره، أريد نصيحة، هل هناك دعاء أو عمل أفعله لأتقرب به من رب العالمين؟ ودعاء أيضا يعين على الصبر.
نعم، دائما المسلم لا ييأس من رحمة الله، لا ييأس من روح الله، وعليه أن يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الفرج يأتي في لحظة، في ثانية يأتي الفرج. والله سبحانه وتعالى تكفل برزق الإنسان سواء كان من المال أو من الذرية، ونهى عن اليأس من رحمته، كما قال تعالى ولا تيأسوا من روح الله، ونبه على ذلك إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمؤمن لا ييأس، والرزق كله بيد الله. وإذا كان الرزق بيده فحينئذ يكفي أنه من الله. وكيف والله أقسم ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله أقسم، لو لم يقسم لصدقنا، ومن أصدق من الله قيلا، لو لم يقسم الله لصدقنا، كيف وهو أقسم أن الرزق بيده. لكن يأتي هذا في بحكمة الله في الوقت المناسب الذي يناسب الإنسان ولا يكون عليه فيه ضرر، يعني يأتي في الوقت المناسب، قادر عز وجل. والمسلم لن يموت إلا ورزقه قد استوفى لو كان درهما واحدا، لن يموت الإنسان وله درهم واحد حتى يستوفي رزقه. فإذا استوفى رزقه وحينئذ أخذ كل ما له واستوفى المال الذي له الرزق والأجل والعمر، أتاه الأجل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق ليتبع أحدكم كما يتبعه الموت، طبعا مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. فيأتيك الرزق إلى البيت ولو كما يأتيك الأجل، لكن كل شيء عند الله بمقدار، كل شيء عنده بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، محسوب عند الله كل شيء. حتى أتذكر إبراهيم عليه السلام وقد بلغ من العمر يتيه شيخا كبيرا ومرأته عجوز، ومع ذلك الملائكة بشرته بغلامين، حتى زوجه تعجبت، حتى الله وصفها قال فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، إبراهيم يلد هو عجوز عقيم. ردوا عليها الملائكة كما قال تعالى قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. خلاص صدر من الله الأمر، لا راد لأمره، عجوز أم شاب، شيخ كبير أم شباب، لابد يأتيكم ما كتب الله. فأتاه الرزق من الله بالولد وهو شيخ كبير عقيم، وامرأته كذلك عجوز. ولذلك هي تعجبت، لأن هذه طبيعة البشر، قانون الحياة أن العجوز لا تلد والشيخ العقيم لا يلد. لكن هناك شيء اسمه قدرة الله وعظمة الله، هذه لا يقف أمامها أحد، لا من البشر ولا من قانون الحياة. إذا أراد الله شيئا يكون، ولو وقف أمام من وقف لا بد أن يكون، وإذا لم يشأ لو فعل الإنسان ما فعل لن يكون، ولو وقف معه من وقف لن يكون، كما جاء أيضا في الحديث، الحديث الصحيح، حديث ابن عباس يا غلام، لما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، وقال له بعد ذلك واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وهكذا هذا قدر الله، فأنت عليك بالدعاء والعلاج والأخذ بالأسباب، لا تيأس أبدا، ودائما عليك بالدعاء، فحينئذ الدعاء العام، وعليك أيضا اللهم أن يعوذ بك من الهم والعجز والكسل والحزن، عليك بهذا الدعاء دائما ادعو به، ويأتيك إن شاء الله الفرج في الوقت المناسب، وكل شيء عند الله بمقدار. أسأل الله أن ييسر أمرك ويفرج كربك ويرزقك الذرية الصالحة والرزق الحلال، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت المسجد وصليت يقول ركعتين، ويقول بقي وقت للإقامة، هل الأفضل قراءة القرآن أم الدعاء؟
هنا الاثنان عبادة طيبة في هذا الوقت، سواء كان قراءة القرآن أم الدعاء، لأن قراءة القرآن ذكر والدعاء ذكر، لكن قراءة القرآن ذكر ثناء وحمد لله، والدعاء هو طلب، ذكر فيه سؤال وطلب. إن كانت لك حاجة ملحة تريدها أن تتحقق، كان يكون الإنسان في كرب يريد الفرج، أو محتاج يريد العون من الله، أو تعسر عليه أمر، فهنا انشغل بالدعاء، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كما جاء في الحديث، فهناك مواطن يستجاب فيها الدعاء، منها السجود، منها قيام الليل الثلث الأخير، منها نزول الغيث، منها المسافر، منها وقت الأذان، ومن هذه الأوقات بين الأذان والإقامة يستجاب الدعاء. فإن كان لك حاجة عند الله وتريد أن تتحقق، أو أنت في ضيق أو في كرب أو عندك مريض أو فقر أو دين، فانشغل بالدعاء لتتحقق لك الحاجة، إن شاء الله تصادف ساعة إجابة في هذا الوقت، ويفرج الله عنك ويعطيك. إن كان ليس لك حاجة ملحة حاليا، فلك الخيار بين قراءة القرآن والدعاء، فكل ذلك خير في هذا الوقت، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يقول بعد صلاتي المغرب والفجر، هل يكون بصوت مرتفع أو منخفض؟
العلماء اختلفوا في ذلك رحمة الله عليهم، فمنهم من قال أنه بصوت عال، ومنهم من قال أنه بصوت منخفض، والظاهر أن هذا هو الصحيح، بصوت منخفض. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر رفع صوته، وهذا ما تمسك به من قال أن يعلي صوته، كان في أول الأمر لتعليم الناس، في أول الإسلام لتعليم الناس الأذكار كان يرفع صوته ليتعلموا، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن رفع الصوت بالأذكار. فذات مرة كان في غرفته فسمع صوتا أو صوات ترتفع بقراءة القرآن، فزاح الستار وقال لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة فتؤذوا المؤمنين. وفي بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم أي لا ترفعوا أصواتكم فإن الله سبحانه يسمع. فهذه الأدلة دلت على أنه بعد ذلك نهي عن رفع الصوت بالذكر، وهذا صحيح لأن انتهى وقت التعليم، تعلم الناس، ولكي لا يشوش على المصلين اللي مثلا فاتت ركعة أو ركعتان يقضي، فإذا رفع الناس أصواتهم لا يستطيع أن يصلي، أو آخر مستعجل يريد يصلي السنة، وإذا ارتفعت الأصوات من الصعب أن تخشع، واللي عليه قضاء قام يقضي من صعب أيضا يخشع. فيظهر من هذه والله أعلم أن هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك نهوا عن ذلك، فصار ذلك كل واحد يذكر الله بصوت منخفض مع نفسه، هذا أقرب والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول هل يجوز امتلاك الكلاب، ويقول إذا كان لا فيقول لماذا ذكر الكلب مع أصحاب الكهف؟
نعم، الكلاب لا تمتلك إلا لسببين أو ثلاثة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب الرعي والماشية، كلب الحراسة، وكلب الصيد. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من امتلك كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو رعي أنه ينقص من حسناته كل يوم قيراطان، كل قيراط كجبل أحد من الحسنات، ومن يكسب كل يوم مثل جبل لي أحد حسنات. وهو الحيوان الوحيد الذي يغسل من لعابه إذا لعق الإناء أو المكان 7 مرات إحداهن بالتراب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية 7 بالتراب، وفي رواية وعفروه 8 بالتراب. فهو حيوان نجس لا يتخذ إلا في حالة عدم الأمان، في مكان ليس فيه أمان يحرس مثل مزرعة، أو مكان فقد فيه الأمان، أو مع الذي يصيد يساعده في الصيد، أو مع الراعي ليحمي الغنم من الذئاب ويجمع له الغنم. غير ذلك لا يتخذ الكلب. لذلك الآن نرى مع الأسف الناس تمشي معها كلاب، وكثرت الكلاب في البيوت، لذلك كثرت النجاسات وكثرت الأمراض. أي الحيوانات فيها من الفيروسات، فيها من هذه، تنطلق مع كثرة معاقرتها ومعاشرتها، فننصحكم بالابتعاد عنها. أما عن قصة أصحاب الكهف يجاب عليه بجوابين: أولا هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا خالف شرعنا، فقد يكون مباحا لهم لكن حرم في شرعنا. الجواب الثاني: كانوا بحاجة له، لأنهم كانوا بحاجة إلى من يحرسهم، فكان كلب حراسة. هم هربوا من مجتمعهم اللي كان فيه شرك وفساد لكي لا يعلمهم أحد، لأنهم أسلموا وآمنوا، فهربوا، خرجوا هاربين ليختبئوا، ولذلك كان الكلب على باص الذراعي على الباب يحرسهم، فهذا كلب حراسة. فهذا هو الجواب عن هذا. نسأل الله الهداية للمسلمين، نسأل الله أن يصلح حالهم، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل الخليفة، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.